اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الأخيرة في خيار الرؤية، وهي مسألة نسج الثوب. والكلام فعلا في نقطتين. النقطة الأولى، ما هي أو ما هو مقتضى القاعدة؟ في شراء بعض الثوب المنسوج واشتراط نسج البعض الآخر، كما إذا اشترى زيد نصف ثوب منسوج يعني مخيط، واشترط نسج النصف الآخر. أفاد المصنف بأنه يوجد رأيان، الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي المبسوط وابن البراج في المهذب وابن سعيد في الجامع والعلامة في القواعد والتحرير والتذكرة والكركي في جامع المقاصد، وهو البطلان. والدليل على ذلك هو أولا إن البيوع المتعارفة في الشريعة على نوعين. النوع الأول بيع الأعيان الشخصية الجزئية. النوع الثاني بيع الأعيان الكلية في الذمة. ولا يوجد نوع ثالث بأن يكون المبيع بعضه جزئيا وبعضه الآخر كليا في الذمة، ومسألتنا هي من النوع الثالث الذي لا وجود له في الشريعة، فإن بعض الثوب جزئي معين منسوج والنصف الآخر كلي في الذمة. فهذا النوع لا يندرج في بيع الأعيان الشخصية ولا في بيع الأعيان الكلية التي هي البيوع المتعارفة شرعا. ثانيا، بما أن هذا النوع من البيع اللي بعضه في الذمة وبعضه جزئي ليس متعارفان فلا تشمله العمومات الدالة على صحة العقود كأوفوا بالعقود أو أحل الله البيع فتجري فيه أصالة الفساد. فقبل وقوع هذا البيع لا أثر، بعد وقوعه نشك فنستصحب عدم ترتب الأثر والنتيجة البطلان. الرأي طبعا في وجه آخر، لكن المصنف أشار إلى هذا الوجه، وإلا هناك وجه آخر أشار له الشيخ الطوسي لكن لا نريد أن نذكره. نشير إذا سألتم نبينه لكم ولو بعد الدرس. الرأي الثاني، ما تبناه العلامة الحلي في كتابه المختلف وهو الصحة، والمصنف قال لا يحضرني الآن حتى أتأمل في دليله، يعني الكتاب ليس لدي للأطالة التي تعلمتها. لكن سبحان الله في الصفحة المقابلة بعد هذه الصفحة يقول وإليه ينظر بعض كلمات المختلف، يعني عند الكتاب. ولذلك سيدنا يقول سبحان الله، هنا تقول لا يحضرني، هنا تنقل عن كتاب المختلف. عندك أو ما عندك، إفلاس أو ليس إفلاس، حدد. كيف ينقل عن مفتاح سيد الخوي؟ يقول يمكن أن يوم حينما كتب هذه العبارة ما كان عندك، بعد ذلك صار الكتاب لديه. الله أعلم، ولو قارب أخذه قارب الحزن. خوف ما طاح على المطلب. احتمال بعد ذلك هذا لعله ماكو فهرس ولا شيء، ها مخطوطات وتعرف ذاك الزمان ما وقع. كيف بعد؟ ما شاء الله، هذا بعد احتمال رابع على كل الموالين. إلا أنه وقفنا على الوجه الذي بنى عليه العلم. لا، ما وكلامه مكتوب هنا. أنقل لك عبارته يقول ثم أشرحها. والأقرب عندي، العلامة يتكلم معك، الجواز لنا، يعني دليلنا، إنها عين مملوكة. هذا الثوب المنسوج بعضه وبعضه مشروط أن ينسج، عين مملوكة يصح الانتفاع بها فيجوز بيعها كغيرها من الأعيان إلى آخر سنة. وحاصله هو وجود المقتضي وفقدان المعنى. أما المقتضي فهو عمومات، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب إلى آخر. أما المانع فإن غاية المانع المذكور هو أنه بيع عين نصفها جزئي والنصف الآخر كلي، وهذا المانع ليس تاما، إذ مجرد عدم تعارف هذه المعاملة على فرض التسليم بذلك أنها غير متعارفة لا يوجب الفساد، إذ عدم التعارف ليس آية ولا رواية. فنبقى على عمومات والإطلاقات. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. يعني بنون على رأي العلامة الحلي يقول لما نقول في ثلاثة أنواع للبيع، جزئيات
كليات جزئي وكل لا مشكلة تعارف تقول هذه إمضائية ها هذه اللي بتقول أعلى أعلى نقول قلنا أولا لا نسلم أنه فعلا هذا هو المتعارف دعوة يعني أول كلام منين أنت يا شيخنا الأنصاري أو غيرك من الأعلام الذين تبنوا ذلك هل دخلوا جميع البلدان والأسواق ورأوا ما هو متعارف وما ليس متعارف أول
كيف يكفي الشك حتى نقول على المبارك
يكفي الشك
حتى نقول
على المبارك زين إذن أولا نحن نقول ما نسلم أن هذا غير متعارف يعني دعوة زين جينا الحين نشك نقول الآن هذه العمومات هل هي إمضائية بمعنى أنها لا تتعدى عنها وإلا بعد كثير من المعاملات الآن المستحدثة الجديدة بعد تقول لا تجري لأنها حل الله بنظر إلى ذاك الزمان أيام النبي صلى الله عليه وآله أوفوا بالعقود نظر إلى أيام الرسول أما هذه المعاملات المستحدثة الجديدة لا تجري لا تشملها صحيح هي إمضائية لما عليه المرتكز العقلائي نسلم بأنها إمضائية لكن مجرد كونها إمضائية لا يعني الانحصار على حدود ما كان عليه المرتكز آنذاك لا أرضى ما عليه المرتكز آنذاك ويمضي ما عليه العقلاء في أي زمن فهذه الأدلة إمضائية لما عليه المرتكز سواء المرتكز كان في زمان الرسول في زمان بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا كل ما كان هناك مرتكز عقلائي يمضيه الشارع واضح إلا إذا كان ما عليه المرتكز مخالف للنصوص الشرعية كما في الغرر كما في الربا فنسلم تمام يعني يمضي ما عليه العقلاء ما تعرف عليه العقلاء من العقود لعله لا يسلم يعني مولاي الآن حينما يقول الشارع ما تريدون خيار العيب انتم حينما يقول الشارع أحل الله البيع حينما يقول الشارع أوفوا بالعقود هل هذه قضية خارجية أو قضية حقيقية حينما يقول أحل الله البيع ناظر إلى هذا البيع الموجود بالخارج بخصوصه أو لا قضية حقيقية في هذا الزمان يعني زمان نزول الآية المباركة في سورة المائدة أو أي زمان حل الله البيت قضية حقيقية وليست خارجية حتى نقول لا ما كان في زمان الرسول هكذا به فلا تشمله الآية لو قلنا قضية خارجية كلامكم في محل عن أهله أما إذا قلنا قضية لا أي في أي زمان يكون به فهو ما جزاكم الله خير طبق العبارة هذه النقطة الأولى قال مسألة لو نسج بعض الثوب نسج البعض منه يعني خيط هسه واحد يقول اشتكني نسج أو مستعي يقول اشتكني نسج مولانا لا خيط بعد خوف لكن نسج بالصوف يعني ثوب من الصوف لو نسج بعض الثوب تمام نصف الثوب الأعلى نسج فاشتراه المشتري على أن ينسج الباقي كالأول قال أشتري من هذا الثوب الذي الآن بعضه منسوج والبعض الآخر ليس منسوج لكن بشرط أن تنسج الباقي كالأول الرأي الأول البطلان بطل كما عن المبسوط الطوسي والقاضي بن البراج وابن سعيد والعلامة في كتبه القواعد والتحرير والتذكرة في ثلاثة كتب وجامع المقاصد الكركي واستدل عليه في التذكرة العلامة وجامع المقاصد الكركي لكن طبعا طوسي دليل آخر قلنا هذا دليل العلامة والكركي بأن بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول خب هذا دليل لا مولاي واحد اثنين ان المتعارف اما بيع الاعيان الشخصية او بيع الاعيان الكلية وهذا بيع نوع ثالث مو متعارف فلا تشمله العمومات فتجري اصالة فساد هذا الدليل الاول او هذا الرأي الاول بدليله الرأي الثاني وعن المختلف صحته صحة البيع المصنف يقول ولا يحضرني الان حتى أتأمل في دليله يعني ما يحضرني الكتاب كتاب المختلف والذي ذكر للمانع يعني كلام الكركي والعلامة هذا الدليل الذي استدلوا به لا ينهض مانعا. الآن النقطة الثانية مختار المصنف في المسألة وهي بيع الثوب المنسوج بعضه. أفاد المصنف بأنه توجد ثلاث صور للمسألة. الصورة الأولى هي أن يبيع البائع النصف المنسوجة مع صوف معين غزل، يعني صوف كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثر، مع صوف معين على أن ينسج هذا الصوف المعين بمنوال النسج الأول. وحكم هذه الصورة هو صحة البيع لأجل العمومات. فلو تخلف البائع ولم ينسج هذا الصوف بنفس النسج الأول ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط فله أن يفسخ تمام البيع. الصورة الثانية أن يبيع البائع النصف المنسوج مع صوف كلي في الذمة على أن ينسج هذا الصوف الكلي في الذمة بنفس النسج الأول. وحكم هذه الصورة صحة البيع أيضا لأجل العمومات. فإذا تخلف البائع عن نسج الصوف بنفس النسج الأول ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. إذن حكم الصورة الثانية كالصورة الأولى. الصورة الثالثة والأخيرة أن يبيع البائع هذا الثوب المنسوج، دقق، هذا الثوب المنسوج مع صوف أو أدرع من القماش مثلا، صوف لا مشكلة، مع صوف آخر على أن ينسج هذا الصوف بنفس الثوب الأول. إذن الثوب الأول منسوج بتمامه، مو مثل الصورة الأولى والثانية، لا، منسوج بتمامه وكماله. ويشتري أيضا المشتري صوف آخر على أن ينسج بنفس الثوب الأول فيكون لديه ثوبان لا ثوب واحد. وحكم هذه الصورة صحة البيع للعموم. ما فإذا تخلف البائع عن نسج الصوف على منوال الثوب الأول ثبت له للمشتري، يعني ثبت للمشتري في هذا الثوب الثاني الذي لم ينسج على منوال الأول خيار تخلف الشرط، وثبت له أيضا في الثوب الأول المنسوج خيار تبعه الصفقة. إذن بالنسبة للذي لم ينسجه على الشار يثبت خيار الشار، خيار تخلف الشار. بالنسبة للثوب الآخر يثبت خيار تبعه الصفقة، لأنه اشترى ثوبين ما ثوبا واحدا. تمت المسألة ولله الحمد. لو أن هذه المسألة تلوناها يوم الأربعاء في آخر دقائق خمس هل استوعبتها؟ طبق العبارة. المانع بعد واضح، ما في مانع، المانع مفقود. قال والذي ذكر للمانع لا ينهض مانعا يا مولاي. بيّن من وجه الآن. نعم نفس الكلام، انه مجرد انك تدعي انه محصور المسألة، اولا لا نسلم بالحصر تمام. ثانيا سلمنا لكن لا، المسألة قضية حقيقية ليست خارجية. بينا او ما بينا؟ والذي ذكر للمنع لا ينهض مانعا فالذي يقوى في النظر. ثلاث صور يا مولانا. صورة الاولى أنه إذا باع البعض المنسوجة، دقق، هذا نصف الثوب المنسوج المنظم إلى غزل معين، يعني صوف معين مشخص في الخارج، على أن ينسجه على ذلك المنوال ولا كمل الثوب بشكل واحد، فلا مانع من البيع صحيح للعمومات الوقت المقتضي موجود، المانع مفقود. الصورة الثانية وكذا إذا ضم معه مقدارا معينا كليا في الذمة من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك، إذ لا مانع من ضم الكل في الذمة إلى الشخص، وليس كما توهم بعض الأعلام أن هذا البيع ليس معهودا كل مع جزئي، لا لا مشكلة فيه. وإليه دق، قال الله السيد هو يقول سبحان الله، قبل أن تقول لا يحضرني الآن تقول وإليه ينظر، وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام، حيث جعل العلامة اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ، مع أن اشتراط الخياطة هذا يعتبر كل اشتراط الخياطة واشتراط الصبغ هذا نظيرة خب، فلا يبطل يعني البيع. صورة ثالثة وكذا إذا باعه أذرعا معلومة، طبعا العبارة فيها ما فيها عليها ما عليها، لذلك الشهيدي في هداية الطالب يقول ينبغي على المصنف أن يقول هكذا وكذا إذا باعه هذا المنسوج، يعني الثوب المنسوج مع أذرع معلومة، يعني مع صوف معلوم محدد مقداره، بأن ينسج بهذا المن ودقه. وكذا إذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال، يعني على أن ينسج بهذا المنوال فيكون عنده ثوبان. الآن ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار لتخلف الشر تمام، ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة بالنسبة للثوب الذي لم ينسج على الشار ما يلزم على المشتري القبول، يثبت خيار تخلف الشار، لم يلزم القبول يقدر يفسخ وبقي على مال البائع، قال لا اشترط عليك كذا كذا يقدر يفسخ. وكان للمشتري الخيار في المنسوج لتبعض الصفقة عليه والله العالم. الخيار الأخير من الخيارات السبعة وبه ختام الكتاب.
بيع واشتراك إيجارة يعني أشتري القول المنصور معصور واشترك الإيجارة بنفس هذا الصور على هذا المعصور هو بيع وإيجارة اشتراك إيجارة اشتراك إيجارة أصلا لا يكون هناك أصلا أشكال فيها.
ليش تربطوها بالإيجار؟ هو ما قال أجرت. نعم الشرط عليه شرط عليه شرط. هذا نعم لكن هذا ما يسمى ما يجعله عقدان أو ما يجعله عقدين في وقت واحد. نقول هذا بيع من جهة السوق وإيجارة من جهة الشرط. يقول لا هو ما وقع على أساس إنه عقد ثاني. ولذلك لو سألت العاقد يقول لك بالله تالله ما جعلت عقدين إنما عقد واحد بيع غاية الأمر هذا الآخر جعلته بعنوان الشرط. وين كان شرط منفعة ولا كل الشروط هكذا؟ ما قلت بعتك وآجرتك ولا يلزم يدفع له عوض على هذا وعوض على ذلك. لا الشرط
يعني
يقول هذه الصور الثلاثة كلها صحيحة. إيه. إيه. يعني أخرى يعني. ما شاء الله تقدر بالأربعة أيام غير ملازم ثوبين غير أربعة شكوا فيها. عموما الآن السؤال مو ليش ثلاثة ثياب ولا ثوبين. السؤال ما ربط هذه المسألة بخيار الرؤية؟ دخل الثوب المنسوج بعد خيار الرؤية. يلا اطلع. ايه لان بعض الثوب عين شخصية وخيار الرؤية يثبت في العين شخصية. هذا الثوب النصف الاول. النصف الثاني هو لا كله في الذمة. فمن هنا استشكل الشيخ الطوسي اللي قلنا لا نبين وجه الشيخ الطوسي هو هذا يقول ما يمكن أنه يثبت خيار الرؤية في شيء من المبيع ولا يثبت خيار الرؤية في الشيء الآخر. النصف الموجود الشخصي يثبت في خيار الرؤية وأما النصف الآخر الذي في الذمة لا يثبت والمبيع هو واحد فلا يجري هنا خيار الرؤية فالبيع باطل. ولذلك لاحظ كلامه واحتج الشيخ يعني الطوسي بأن ما شاهده من الثوب من الثوب يعني النصف الموجود البيع لازم فيه من غير خيار الرؤية وما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شيء واحد خيار الرؤية وانتفاءه وهذا تناقض. هذا كلام من الطوس.
وين أعمل خيار الرؤية في
الشروط
هذا
اللي ذكرناه؟ ما أعمل خيار الرؤية؟ المصنف؟ المصنف ما أجرى خيار الرؤية صحيح وأجرى خيار تخلف الشارع لأنه يقول هنا لا يجرى خيار الرؤية لأن مورد خيار الرؤية بيع العين الشخصية بتمامها. من هنا الإعلام درج المسألة في خيار الرؤية لأن بعضها جزئي بعضها الآخر كلي. فهل تجري فهل يجري بهذا البيع خيار الرؤية؟ لا ما يجري يجري خيار تخلف الشرط ومع ذلك يصح إدراج المسألة في بحث خيار الرؤية لأجل وجود شبهة في المسألة. إيه ثوب معلوم موجود ومحدد ما في أي مشكلة. الثاني هذا خيار تخلف الشرط لأنه اشترط عليه قال لا اشترط عليك أنت تخيط الثوب الثاني بنفس خياطة الثوب الأول. إيه فالثاني هذا كلي مو معين كلي فما يجري في خيار الرؤية.
لما توجيه التصحيح المعامل
نجمعها في جامع يعني. يعني هو الباء الآن جزء
وليس نقدم لما تقدم أو نقدم أو توجيه أو
إيه يعني الشيخ الأعظم ماذا يريد أن يقول؟ يقول لو جئنا للخارج ما كيف ستقع المعاملة؟ بيع معين مع صوف معين هذا الذي سيقع في الخارج، وهذه الصورة مو ناظر لها النقطة الأولى أحسنتم من قال بالفساد، هذا مو ناظر ناظر للكل ناظر للصورة الثانية، لكن المصنف يقول مع ذلك إحنا طريقتنا التشقيق، فنقول تعالى ليش ما تفصلون تجيبون صورة أولى صورة ثانية صورة، لماذا حصرتم المسألة فقط بالصورة الثانية أن البعض معين والبعض الآخر كلي؟ إحنا نقول ممكن أن يكون كلاهما معينا جزئيا، هذا صورة أولى فبحثها وبين حكمها، والثانية ما هي؟ قال هذا اللي أنتم بحثتم فيها، ونحن نقول لا مشكلة فيها صحيحة. صورة ثالثة قال لا يصير عندنا ثوبة، وممكن تذكر ثلاثة وأربعة وخمس كلها تندرج في الصورة الثالثة السابعة خيار العين والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى الوجوه المذكورة لتصحيح بيع العين الشخصية وبيع العين الكلية مع عدم اشتراط وصف صحة. إذن فسوف نبحث عن فرضين، الفرض الأول بيع العين الشخصية، والفرض الثاني بيع العين الكلية. نأتي إلى الفرض الأول بيع العين الشخصية. أفاد المصنف بأنه كما يعتبر في بيع العين الشخصية تحديد الصفات الكمالية للمبيع، فكذلك يعتبر تحديد وصف السلامة في المبيع، بل إن وصف السلامة والصحة أهم من الأوصاف الكمالية. فكما أنه لا يصح البيع مع عدم تحديد الأوصاف الكمالية للمبيع لأجل الغرر، فكذلك لا يصح البيع مع عدم تحديد وصف الصحة والسلام، إلا أن الأعلام نص على أنه لا بد من تحديد الأوصاف الكمالية للمبيع لئلا يلزم الغرض، ولم ينص على لزوم التصريح بوصف الصحة والسلامة في المبيع، مع أنه لا بد من وصف الصحة لئلا يلزم الغرض الموجب لفساد البيع، إلا أن عدم تنصيص الأعلام إلا أن عدم تنصيص الأعلام على لزوم ذكر وصف الصحة يرجع لعدة وجوه محتملة وليس لعدم اعتبار وصف الصحة، بل يعتبر وإن لم يصرح الأعلام باعتباره. أشار المصنف هاهنا لوجهين وسنشير لأكثر من ذلك. الوجه الأول هو أصالة السلامة بأن يقال بأن السر في عدم تنصيص الأعلام على لزوم ذكر وصف الصحة من قبل المتعاقدين اتكاء على أصالة السلامة العقلائية، فإن من يقدم على البيع والشراء فالأصل أنه أقدم على بيع أو شراء العين الصحيحة، فلا حاجة لأن يقول البائع بعتك العبد الصحيح، ولا حاجة لأن يقول المشتري اشتريت منك العبد بدرهم صحيح. فحتى لو لم ينص على وصف الصحة في المبيع أو في الثمن فهو مفروغ عنه لأجل أصالة السلامة. ولذلك لو ثبت أن المبيع وهو العبد معيبان أو معيبون أو أن الثمن معيبون ثبت خيار العين، واضح الكلام؟ وهذا الوجه هو الذي تبناه العلامة الحلي في كتابه التذكرة حيث قال ما نصه بحسب ما نقل المصنف: الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص السلام من العيوب والصحة، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند إلى أصالة السلام. ولم يناقش المصنف يا شيخ يعقوب في هذا الوجه الأول، إلا أن المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب جزء 3 صفحة 225 والسيد الخوئي أعلى الله مقامه في شرحه جزء 39 بحسب الموسوعة صفحة 126 ناقش المصنف في أصالة السلامة. بما محصله أنه ما هو المراد من أصالة السلامة؟ يوجد احتمالان. ما هو المراد من أصالة السلامة؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد بأصالة السلامة يعني أن طبع الأشياء وخلقة الأشياء الطبيعية على أنها تكون سليمة لا معيبة. والعين إنما هو أمر عارضي لأطوارئ خارجية، كما يقال الأصل في الأجسام أنها كرة كروية إلا أن يعرض طارئ عليها فتخرج عن هذا الأصل. وهذا الاحتمال باطل، لأنه وإن سلمنا بأن الأصل في خلقة الأشياء وطبيعتها أن تكون سليمة، لكن الموجودات الخارجية كثير منها فاسد ومعيب، وبناء على ذلك لا يرتفع الغرار بمجرد التعويل على أن الأصل في خلقة الأشياء أنها سليمة، إذ يحتمل المتعاقد المشتري مثلا أن العبد معيب، كيف يتكى على أن الأصل في خلقة أنها سليم مع كثرة العبيد المعيبين في الخارج؟ إذن فلا يحصل لدى المشتري اطمئنان بسلامة المبيع بمجرد أن الأصل في خلقة الأشياء السلام. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بأصالة السلامة يعني الغلبة الخارجية، أي أن الغالب في الخارج كون الأشياء سليمة وصحيحة ليست معيبة، وبالتالي يعتمد المشتري على هذه الغلبة ويرتفع بها الغرر، وهذا الاحتمال باطل أيضا، وذلك لأنه لا نسلم بأن الغلبة في الخارج للأشياء صحيحة والسليمة، فإن كثيرا من الأشياء الموجودة في الخارج ما سيئة. وعلى فرض التسليم فهذه الغلبة لا تفيد إلا الظن ولا توجب العلم أو الاطمئنان لكي يرتفع القرار. إذا شيخ إبراهيم، فإن كان مقصود المصنف من أصالة السلامة يعني أن الأصل في خلقة الأشياء الصحة فغير صحيح، وإن كان مقصود من الأصل السلامة يعني الغالب في الخارج هو سلامة الأشياء فأيضا غير صحيح. هل يوجد احتمال ثالث؟ هل يوجد احتمال رابع؟ السيد القيحة حصرها قال هذا وهذا، الإغواني قال في احتمال ثالث ورده أيضا وهو الإقدام، لكن قال هذا أيضا ما يفيد إلا هذا الوجه الأول إذن والمناقشة فيه. الوجه الثاني يأتي، نعم نطبق الآن أو غدا؟ كيف؟ غدا الدرسي والحمد لله رب العالمين. طبعا وصلنا إلى الوجه الثاني، ومما ذكرنا يظهر أن الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما أشار له المصنف سنذكره وهو وجه السيد الخوئي. وجه الرابع ما أشار له المصنف وهو وجه المحقق الإيرواني. والحمد لله رب العالمين.